Signorina, poiché ciò che farò ora mi sono ora per i fatti di Muhammad Wali e Gemena sono il Rahman Rahim. نازلنا بصدد الأدلة الدالة على منع تقدم المرأة على الرجل، فمن ذلك روايات المحاذاة الدالة على منع المحاذاة. طبعا روايات المحاذاة يعني تلك النصوص التي أخذ فيها عنوان المحاذاة على طائفتين، منها ما دل على الجواز ومنها ما دل على المنع وهو الأغلب. حينئذ نتمسك بما دل على المنع عن المحاذاة ونقول بأن المحاذاة تصدق سواء كان الرجل والمرأة جنبا إلى جنب، أو أن المرأة أمام الرجل أو الرجل أمام المرأة. طبعا هذه حصة خارجة بالقدر المتيقن، وإذا كانت المرأة أمام الرجل أيضا هي محاذية له. إما أن المحاذاة يعني ويكون ذلك بأحد تقريبين، إما أن نقول أن المحاذاة عبارة عن معنى من معاني التقارب، وهذا صادق سواء كان متواجهين أو متجابرين أو أحدهما إلى جنب الآخر أو أحدهما ظهره إلى الآخر، كل ذلك نحو من المحاذاة على أي حال. يعني أننا نسقط من المحاذاة قضية أنهما معا منسوبين إلى شيء ثالث، لا، هذا لا ضرورة إليه. فتصدق المحاذاة على كل حال، وحيث أن المحمول هو المنع كما أو البطلان كما هو المفروض، فإذا هذا أيضا يندرج في ضمن الروايات الناهية عن التقدم ولو بالإطلاق، وهذا يكفي. التقريب الثاني للمحاذاة أننا لا نتنزه عن أن يكون معنى المحاذاة اسمين ينسبان إلى ثالث، أن بعدهما عن الجسم الثالث نفس الشيء ونفس المقدار. زين، هنا إن نسبناهما إلى القبلة أي إلى الكعبة لم يكونا متحدين، لأن المرأة أقرب ولو بشبر إلى الكعبة من الرجل والبنتين. لكن لماذا ننسبهما إلى الكعبة والكعبة غير موجودة عرفا ولا مرئية؟ نسبتها إلى شيء بعيد، إلى القطب الشمالي أو الجنوبي أو خط الاستواء، كل شيء يعني غير عرفي، وإنما ينسب المرء إلى ما حوله، بالنسبة إلى الجدار، بالنسبة إلى الباب، بالنسبة إلى مثلا شخص ثالث، ما نحو ذلك من الأمور. هذا إلى باب جوا لأنه مرئي ومعاش عرفيا ومحسوس عرفيا. يعني لنقول بأنه لا فرق في هذا التقرير، نقول أنه لا فرق بين أن يكون ما دام أنه بعداهما واحد عن هذا الجدار، سواء كان كلاهما وجهه إلى نفس الجدار بعدهما واحد أو لا، وجهه إلى غير الجدار، بل واثنيناتهم وجوه من الصوب أو اثنيناتهم وجوه من الصوب، على كل تقدير شنو بعدهما من الجدار واحد. فحينئذ مثلا هذا في زاوية وهذا في زاوية، من قال أنه كلاهما وجهيهما الى جهة القبلة، خلي هذا في زاوية من هذه الجهة تقرب القبلة منها، وهذا ايضا في زاوية من هذا القبيل، كلاهما بالنسبة الى الجدار المقابل متحاديين. فحينئذ يكون في التحاذي في روايات منع التحاذي بين الرجل والمرأة إطلاق لهذا الشيء، هي صورة التقدم، هو متقدم بالنسبة إلى القبلة ولكنه متحاذي بالنسبة إلى شيء آخر أكثر عرفية. في الحقيقة هذا يمكن أن يجاب بجوابين، بأحد جوابين أو بكليهما. منها أو الجواب الأول أن التحاذي إنما يصدق ولا أقل من احتمال ذلك، هو الاحتمال مبتدئ الاستدلال، أن التحاذي إنما يصدق إذا كان متوجهين إلى جهة واحدة، وليس أنه أحدهما ظهره إلى الآخر. إذا كان هذا وجه منه وأيضا هذا وجهه إلى هنا، أحدهما ظهره إلى الآخر فهما متحاذيان بالنسبة إلى الجدار الذي إلى اليمين أو الجدار الذي إلى الشمال. هذا ليس بصحيح. الجدار الذي أمامهما والجدار الذي وراءهما هما متحاذيان بالنسبة إليه. وأما صدق التحاذي مع عدم صدق التوجه، المعاداة الجانبية، فهذه ليست بمعاداة، لأنه لا يحسب البعد من هذه الجهة، وإنما يحسب البعد من الجهة المقابلة أو الجهة الخلفية، والأغلب فيه أنه يحسب البعد من الجهة المقابلة. المعاداة عرفا ما كان ثالثا، أي جسم ثالث موجود اتجاهك، وأما بالنسبة إلى الجهات الأخرى ننسب لها المعاداة، فهذا أمر غير عرفي. ليس الإنسان في هذا فقط، بل كل جسم له وجه وقفاء، هذه البانكة لها وجه وقفاء. إذا كان شيء ليس له وجه وقفاء، إذا باب جواب مثلا صخرتان هنا محطوطة أو قدران أو ماعونين هنا موجود ليس له وجه وقفاء، فتستطيع أن تنسبهما بالنسبة إلى هذا الجدار متحاذيين، بالنسبة إلى هذا الجدار أحدهما متقدم على الآخر. لكن لا، إذا كان شيء ما له وجه وقفاء بما فيه الإنسان والحيوان وكثير من الأجسام، هكذا إنما يصدق التحاذي عند التواجه، ولا يصدق التحاذي حينما يكون الجسم الثالث إلى أحد الجانبين. الجواب الآخر أننا نقول أن هذه المقدمة التي قلناها في التقريب الأصلي من أن المؤمن من أن النظر إلى القبلة غير عرفي لأنها بعيدة وقسناها مثلا على القطب الشمالي والجنوبي، لا ليس بصحيح. هو صحيح أن الأجسام البعيدة غير عرفية ولا يصدق عليها عرفا التحاذي، وإن صدق ذلك عقلا ولكنه لا يصدق عرفا إلا القبلة. القبلة ملحوظة عرفا لأن هم المصلي، همي أنا التوجه إلى القبلة، هذه المرأة أيضا همها التوجه إلى القبلة، فهي مذكورة وبمنزلة المحسوس وملتفت إليها. فمن هذه الناحية ماذا يكون حال؟ لا بأس عرفا من أن ننسب التحاذي إلى القبلة. لماذا ننسبه إلى الحوائط والباب والأرض والسقف؟ ما المعنى؟ وإنما ننسبه إلى ما كان القصد التوجه إليه، والقصد إنما هو في التوجه إلى القبلة. فمن هذه الناحية مع تقدم المرأة على الرجل لا يصدق التحاذي إلى القبلة أكيدا، وإن صدق التحاذي افترض نزلنا من الوجه الأول وقلنا بأنه يصدق التحاذي بالنسبة إلى أجسام أخرى، ولكنه بالنسبة إلى القبلة أكيد هذه أقرب ولو بشبر واحد من الرجل. فمن هذه الناحية لا يصدق المحاذاة. إذن فإطلاق أدلة المحاذاة لصورة التقدم ليس بصحيح. لا تخلو من اعتبار سندا عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزينا عن زرارة عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال سالته عن المراه تصلي عند الرجل عند طبعا نعم اكيد ليس بازاء ولا بحذاء ولا هذه العناوين وانما عنده بالاخره دخلت في غرفته وتصلي بالغرفة هما معا موجودان في مكان واحد أحدهما عند الآخر هذا أكيد. فمن هذه الناحية لها إطلاق. قال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. ف بحسب المنطوق أنه لا تصلي المرأة بحيال الرجل، حيال إما أنه نفهمها أمام الرجل ربها ونعمت، إذن فهي بالمنطوق دالة على المقصود. لأننا الآن نريد أن نقول شنو؟ أنه لا يجوز تقدم المرأة على الرجل، لا تصلي المرأة بحيال الرجل. وإن فهمناه بحيال أي بحذاء ومحاذية وليست أقرب إلى القبلة، أيضا نستطيع أن نستدل بتقريب آخر، وذلك أن يقال بالاستدلال بالمفهوم بإطلاق المفهوم، وذلك أنه قال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. فمفهومها شنو؟ إذا لم يكن قدامها ولو بصدره فصلاته أو صلاتها باطلة، أو صلاتهما على أي حال على تفصيل سوف يأتي باطلة. حينئذ هذا له إطلاق فيما إذا كانت محاذية له أو قدامه، هذا يشمل كلا الصورتين. إلا أن يخرج بدليل بالآخر إطلاق قابل للتقييد بالروايات الآتية، لكنه في نفسه دال وحسب الظاهر سندانهم أيضا لا بأس به. الرواية التي بعدها مرسلة طبعا عن من أخبره، عن ابن فضال عن من أخبره وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبيه أو إلى جنبيه، قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. هذا فهمناه قلناه قبل فترة، وقلنا بأنه يريد أن يصور صورة على أن تكون المرأة خلف الرجل، أن يكون سجودها مع ركوعه بحيث جسمها متأثر عن جسمه. سشون يستفاد من هذه العبارة؟ المهم ليس هكذا، وإنما انطباعها العرفي وفهمها الظاهري هو هذا، هو اشتراط تأخر المرأة عن الرجل. حينئذ بحسب المفهوم إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس، مفهوم شر. فإذا لم يكن كذلك فهو باطل سواء بالمحاذاة أو التقدم، هذا أيضا واضح. عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إنه سئل أنه سئل عن الرجل يستقيم له، يعني هل يستقيم له وهذا واضح أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي. السؤال عن نفس موضوع مسألتنا بين يديه أي أمامه، لأنه إنما يمد يديه إلى الأمام، فإذا كان شيء بين يدي شيء، مثلا وضعت بين يدي طعاما أو وضعت بين يدي شيئا أي أمامه، وهذا واضح. لكن سبحان الله يجيب الإمام بموضوع آخر، يترك موضوع السؤال ويجيب بموضوع آخر. قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه. مع الشاهد هذا أنه إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، فإن لم تكن تصلي خلفه ففي بأس حسب مفهوم الشرط الذي هو صحيح كبرويا، وفيها إطلاق أنه فيه بأس سواء كانت محاذية أو كانت أماما. لكنه قابل للمناقشة بطبيعة الحال، وهو أنه يعن السؤال أو يحكم السؤال بأنه لماذا ترك الموضوع في السؤال واختار جوابا آخر في موضوع آخر. إذن فهذا الترك يكون بمنزلة القرينة المتصلة على أنه الإمام سلام الله عليه لا يريد أن يجيب عن هذه الصورة، فتكون قرينة متصلة على أن هذا الفرع مسكوت عنه، فيختص المفهوم بالمحاذرة. إذا كانت خلفه فلا بأس، فإذا كانت محاذية ففيه بأس، وأما إذا كانت أمامه فأنا ما أريد أجاوب، أترك السؤال. لماذا؟ من قبيل أنه في خلاف تقية أو مصلحة أو شيء من هذا القبيل، يبدو أنه بحسب السياق الارتكازي أنه هذا جائز، لكن الإمام لا يريد أن يبين الجوازة. إذن إذا افتهمنا الشكل إذن فالمسألة تكون أوضح، يعني يكون السياق أقرب إلى الجواز منه إلى عدم الجواز. على كل حال هذه كنماذج على شنو؟ على الروايات الدالة على عدم الجواز، وفيه ما هو معتبر سندا ودال ظهورا أيضا، فمن هذه الناحية ينبغي أن نأخذه من نظر الاعتبار في شنو؟ في الروايات الدالة على الجواز، على جواز تقدم المرأة على الرجل. فأيضا بمعنى من المعاني إذا قلنا بجواز المحاذاة لابد أن نقول بالمنع عن التقدم فقط، المحاذاة بل جائزة، أن تكون المرأة خلفه جائز وإلى جنبه جائز، وأما إذا كانت المرأة أمامه فغير جائز. مثلا إلى الآن هكذا وصلنا، إلا أن تسقط بالتقييد أو بالمعارضة مع ذلك من الأمور. بقي دليل واحد على المانع بعد التنزل طبعا عن الأخبار، نصل شنو؟ نصل إلى الأصول العملية طبيعة الحال، وهذا ما ينبغي أن يذكر بالأخرى كدليل مرحلي لو صح التعبير، أو رتبة من التفكير، وهو أننا نتنزل عن الأخبار فنتمسك بأصل يؤدي إلى المانع، وهو إصالة اشتغال الذمة، أنه يصلي خلف المرأة لو صح التعبير، أنه يصلي المرأة أمامه والرجل خلف أو محاذية له، على أي حال كلاهما مورد لهذا الأصل، وهو أنه يصلي وينتهي ويشك بأن صلي سقطت أما في ذمته أو لا، فيستصحب وجودها إصالة اشتغال الذمة أو استصحاب اشتغال الذمة في الحقيقة. ولكنه طبعا هذا شنو؟ فرع أن لا يكون هناك دليل على جواز التقدم وعلى الإجزاء مع تقدم المرأة، طبعا دليل لفظي أو نحو ذلك، إذا كان هناك دليل فبيعونا مثلاك يكون دليل رافعا لموضوع الأصل، لأنه أيها الشاك مثلا، وأنا لست بشاك لوجود روايات التقريبات في علم الأصول، فحينئذ يكون حاكما ومقدما على هذا الأصل، وإن كان هذا الأصل في نفسه جاهلي. الآن ينبغي أن نحول نظرنا إلى الأدلة الدالة على جواز التقدم، وهي عدة أدلة نذكر بعضها الآن في بقية. طبعا أنا بحسب ذوقي أن نسير شنو؟ نسير حسب التسلسل الرتبي للأدلة، الأقدم رتبة يقدم والمتأخر رتبة يؤخر، إلا أنه مع ذلك يكون العكس في كثير من الأحيان أوضح وأسهل، أسهل فهما وأسهل استنتاجا. ومن هنا أنا أريد أن أقدم الأصول العملية على الأخبار بالرغم من أنها متأخرة رتبة، كما أيضا سبق مثله. المهم، الدليل الأول إصالة عدم الشرطية، أنه نشوف أنه هل يشترط عدم تقدم المرأة على الرجل، أو قل هل أن تقدم المرأة على الرجل مانع عن صحة صلاة الرجل أو عن صحة صلاتهما أو نحو ذلك من الأمور، إصالة عدم المانعية وإصالة عدم الشرطية، ما شيء تفعل مرجعهما إلى شيء واحد. فحينئذ نجري إصالة عدم الشرطية من أول الصلاة، الله أكبر، ونصلي وتجري الصلاة بإصالة عدم الشرطية. هذا في الحقيقة فرع أن لا يكون هناك دليل على المنع، طبعا لأنه أيضا بنفس التقريب دليل المنع اللفظي يتقدم على دليل عدم المنع الأصلي لو صح التعبير، وصار عدم الشرطية. فحينئذ إذا تنزلنا عن أدلة المنع السابقة وكلها لم تتم، فإصالة عدم الشرطية صحيحة، ولكننا حصلنا بعض الروايات لا أقل من واحدة أو اثنين تدل على المنع، فلا بد من إسقاطها بشكل من الأشكال، إما تقييدا وإما تعارضا وإما نحو ذلك. إن سقطت فإصالة عدم الشرطية في محلها، من قبيل أننا نساقط أدلة الجواز مع أدلة المنع، حتى أدلة الجواز خلت روح وتبقى إصالة عدم الشرطية في نفسه لا بأس به، كما أنه نتمسك شنو بإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط، فلكما قلنا ولو رواية واحدة في جزء واحد أو شرط واحد أو نحو ذلك من الأمور أيضا لا بأس به، بل هنا أيضا نصحح هذه الصلاة. الدليل الآخر الشهرة، ليس هناك إجماع بطبيعة الحال أكيدا، لأنه العلماء يختلفون، قسم منهم أفتى بالجواز أي بجواز التقدم، وقسم منهم أفتى بالمانع أكيدا، فإجماع محرز العدم ليس أنه محتمل، ولكنه الشهرة بالأثرة محتملة أن تكون إلى جنب الجواز الذي الآن فتحنا الكلام فيه. فحينئذ إذا كان المطلب هكذا، أيضا الشهرة مثلا معتبرة وكل ما كان مشتهرا فالفتوى عليه جائزة، نحو ذلك من الأمور، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ في الحقيقة هذا مطعون أو قابل للمناقشة كبرا وصغرا، أما كبرا فلأن الفتوى على طبق الشهرة مشكلة، أن الشهرة في نفسها ليست بحجة، وإن كان الإجماع المحصل حجة على باب آخر، وأن الشهرة ليست بحجة في نفسها في أي شيء، وهذا من جملة الفتاوى مصداق هذه الأثرات. زين. وصغرا وهو أننا نشك أن الشهرة هنا موجودة ولا أقل من الشكل المسقط للاستدلال. نعم أنا لا أستطيع أن أقول أن المن مشهور ولا أستطيع أن أقول أن الجواز مشهور. لا هذا مشهور ولا هذا مشهور. لعل العلماء شنو نصفين لا أقل من أن يكون 50% عرفا إن لم يكونوا 50% دقة. فمثلا 55% هل يشكلون شهرة؟ لا يشكلون شهرة مع وجود 45% ممن يقول بالخلاف. وإنما نعم الشهرة افترضوا 75% 80% على العين والرأس بحيث الاحتمال يكون اطمئناني إلى باب الجواب. وأما فرق ضئيل في النسبة هذا مما لا نقبل أنه من قبيل الشهرة حتى لو أحرزناه أيضا ليس بحجة. وحتى لو كانت الشهرة حجة أيضا هنا هذه ليست بحجة. فهذا الوجه أيضا غير صحيح. نأتي إن شاء الله غدا إلى الأخبار إلى بقية الحلقة.